أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
الأمر السابع نذكر فيه كأنه ثمرت هذا البحث، أقول وجه ارتباط هذا البحث بمسألتنا الأصلية، وهي أنه المتنجس لا ينجس. فما علاقة هذه البحث في كيفية تطهير الآنية بمسألتنا؟ السابع إذن تحصل مما تقدم أن أحكام هذه المسألة وفروعها لا تنسجم مع مباني المشهور من نجاسة الغسالة واشتراط انفصالها وسريان النجاسة ونحو ذلك. اشترطتم انفصال النجاسة وبتطهير الآنية، ما دل شوف انفصال النجاسة، ماء يجتمع في قعر صحيح بعدين يغرق ويفرغ هذا الماء، بس المفروض أنه في عملية التطهير تحصل الانفصال. الآن مدى يحصل الانفصال؟ إذا تحصل سراية نجاسة، لأن هاي الغسالة تتنجس بالملاقات، فلما تسير إلى بقية أجزاء الإناء تنجس بقية فجملة من الأحكام في هذه المسألة تخالف المباني التي سمعناها منهم. لذلك نحاول أن ننقل الآن بعض كلمات الأعلام التي تشير إلى عمق الإشكال عندهم، ويصلون بها إلى طريق مسدود. يقولون لكن هو هي، كن نسلم بهذه النتيجة، لأن أول عملية التطهير لازم تتم هكذا، إذا ما قلنا بهذا فإذا معنا سينغلق علينا طريق التطهير الآنية بالماء القليل، هذا ما ممكن. ثم موثقة عمار عندنا بينت هذه الكيفية، لكن كيف تنسجم هذه الكيفية مع مبانيهم ما يتعرضوا له. فإذا ننقل الآن بعض كلمات الأعلام التي تبرز عمق الإشكال في مكنوناتهم، وإن لم يصرحوا به لكنه والمأزق الذي يقعون فيه بسبب هذه الأحكام. قال صاحب الحدائق قدس سره، قال: فإن الماء بصبه في الآنية بمقتضى القول بنجاسة القليل بالملاقات يجب الحكم بنجاسته. صح، هي هاي مقتضى القاعدة. هذا لما صبت الماء القليل بن آتي تنجس الماء بالملاقات، فإذا هذا لما يجري على بقية الآنية ويستقر في القعار نجس كل هالأجزاء من الآنية، وين التطهير اللي يحصل؟ يجب الحكم بنجاسته. فتحريكه في الزمان الثاني، هذا اللي اشترطته، تقول حركه ونديره حتى يستوعب الإناء. قال: فتحريكه في الزمان الثاني ليستوعب جوانب الإناء، وهكذا قلتم. قال: لا يفيد المحل طهارته. بالعكس، لاحظ عمق الإشكال في مرتكزاته. فلا بد للقائل بنجاسة القليل بالملاقات، وهو وغيره من المشهور يقولون بذلك، الماء القليل يتنجس بالملاقات. قال: فلا بد للقائل بنجاسة القليل بالملاقات ونجاسة الغسالة من القول ببقائه على الطهارة حتى ينفصل دفعا للضرورة. اللي يقول نحن هيجي نقول هذا الماء القليل من لاقى النجاسة ما تنجس به، مو بالملاقات يتنجس، لا، هذا يبقى طاهر ويمشي على أجزاء الإناء طاهر ويجتمع بقعر الإناء طاهر، من نهرق للخارج وينفصل يتنجس بالانفصال. شنو النظرية الجديدة؟ وما هو منشأ النجاسة حينئذ؟ أليست هي الملاقات علة النجاسة؟ ما دخل الانفصال؟ ولماذا هذا التأخير كما يقولون بين العلة ومعلولها؟ هي مو الملاقات علة النجاسة؟ شاشون العلة تنتظر إلى أن تنفصل هاي الغسالة، يا الله يحكم بنج، يقول ضرورة مضطرين. قال: للضرورة. وحينئذ فما أورده صاحب المدارك من لزوم انفكاك المعلول عن علته التامة ووجوده بدونها يدفع بهذا الشكل. هذا لأن هذا إشكال صاحب المدارك. صاحب المدارك قال هذا معنى فصل بين العلة ومعلولها، لأن العلة للنجاسة هي الملاقات، فكيف يتأخر المعلول عن علته إلى أن ينفصل؟ قال هذا الكلام نرده بجواز أن يقال إن الشارع لم يجعل مجرد ملاقات النجاسة موجبا للتنجيس مطلقا. الشيخ نقول شنو وجه هذا القول؟ من أين جئتم به وأنتم بانون في كل مسائلكم على أن الماء القليل يلاقي نجاسة يتنجس بها؟ من أين جاء هذا الاستثناء؟ قال يدفع هذا الكلام بالفصل بين العلة والمعلول بجواز أن يقال إن الشارع لم يجعل مجرد ملاقات النجاسة موجبا للتنجيس مطلقا. ليش؟ وإلا لما صح التطهير بالماء القليل مطلقا. لابد أن نقول بهذا، لأن إذا قلنا بهذا أن الماء القليل يتنجس معنى ما رح نقدر نطهر الأواني بالماء القليل لحصول العلة المذكورة، لأن ملاقات أكو تنجس الماء القليل راح ينجس الآن يعني. إلا يقول الحال نجد عند الفيض الكاشاني وابن أبي عقيل اللي قالوا أن الماء القليل لا ينفعل بملاقات النجاس، يقول إلا هيك نبي نقول أن الماء القليل ما يتنجس بملاقات إلا إذا تغير لونه وطعمه ورائحته. هذا قول ابن أبي عقيل والفيض الكاشاني، يقول إلا أن نقول شو، نحن لا نقول بذلك طبعا. صاحب الحدائق طبعا كل المشهور يقول بأن الماء القليل يتنجس بالملاقات سواء تغيرت أوصافه أو لم تغير، يقول فما عندنا شارع، لازم نقبل هذا، لأن البديل الآخر أن نقول بمقالة ابن أبي عقيل والفيض الكاشاني أن الماء القليل ما ينفعل بملاقات عين النجاسة. ونصنع إلا على القول بعدم انفعال القليل بالملاقات، ما عندنا شارع، وهم لا يقولون به، وهو كذلك ومنه صاحب الحدائق لا يقولون بذلك، وحينئذ ما عندنا شارع غير أن نقول بهذه المقالة لا يصير مجرد الملاقات سببا للنجاسة موفق دفعا للحرج والضرورة، فيكون ذلك بمنزلة المستثنى من كلية نجاسة القليل بالملاقات. ما عندنا مخرج إلا هذا، وإلا ينغلق علينا باب تطهير الآنية والأحواض وسائر الظروف إذا قلنا بهذه المقالة. فنقول هذا المورد نستثني، هذا المورد خصوصا نقول أنه مجرد الملاقات ما تسبب نجاسة، لا يبقى على طهارته ويطهر ما يلاقيه من بقية أجزاء الآنية بالتحريك وإدارة الماء وإلى آخره، من نهرق للخارج ونفرق يتنجس بالانفصال. يقول خلينا نستثني هذا المورد من عموم أن الماء القليل ينفعل بالملاقات كما ترى، ما يحتاج إلى تعليق. أقول ما ذكره قدس سره لا يمكن المساعدة عليه، ولكنه من ضيق الخناق جيسهم شو نخرج من هاي المعضلة؟ ما عندنا شارع إلا أن نقول بهذا. نعم تقول هذا ورد في موثقة عمار، نعم ورد في موثقة عمار، ونحن نقول بأن هذه الكيفية تطهر الآنية، لكن الكلام فسرونا إياها على مبانيكم. هذا موثقة عمار كيف تنسجم مع مبانيكم البنيت عالية؟ ما تنسجم له هالكيفية صحيحة، ما عندنا خلاف بها، كلامنا قننوها وفق القواعد اللي أنتم تسلمون بها، ما ممكن ما ممكن إلا كما رأيت بهذه الاستثناء الذي لا نعلم دليلا عليه. لا نحن الحمد لله بيدنا الحل، الحل هو ما ذكرنا من أن المتنجس لا ينجس، فهذا الماء الأول لما تصب يلاقي عن النجاسة ويتنجس وينجس الآنية، لكن لما تهرق بقى الإناء متنجس، والماء القليل هذا القطرات المتخلفة بيه متنجس، يأتي الماء الثاني سيلاقي متنجسا مو عين النجاسة، ما يتنجس بيها، يبقى على طهارته ويطهرها. عليش ارتكب هذه التخصيصات وهذه الاستثناءات بلا دليل؟ هذا وجه إذن جعلنا مطلبا تمهيديا لهذه المسألة، لأن لاحظ تكون أيضا نقطة قوة أخرى لهذا الحكم. لذلك أضفنا قلنا وإذا وجد نص على صحة هذه الأحكام، خاف تقول لي تتنكر ماذا؟ خويا موثقة عمار قالت تطهر الآنية بهذه الطريقة، فأنت اعتراضك على شنو؟ لا اعتراضي مو على الطريقة، الطريقة أقرتها موثقة عمار. الكلام كيف تنسجم مع مبانيكم؟ هاي نقض عليكم، هذه الموثقة نقض عليكم. وإذا وجد نص على صحة هذه الأحكام وهي موثقة عمار فهو نقض على تلك المباني، ولا يصح النظر إليه على أنه خرج بدليل خاص كما بينا في غير موضعه. لعل الأعجب من ذلك ما في كلمات الشيخ الأنصاري قدس سره. لذلك قلنا وقد أقر الشيخ الأنصاري بذلك، أيضا الإشكال مرتكز في ذلك. لذلك علق قال في تحريك الماء داخل الإناء لتطهيره، هذا الذي قالته موثقة عمار، تصب الماء ثم تدير في الإناء حتى يستوعبه وتورق. ماذا علق الشيخ الأنصاري؟ قال نعم لو لم يكن بعض مواضعه نجسا، الإناء قد مو كله نجس، بعض نجس ممكن، قال لو لم يكن بعض مواضعه نجسا فلا حاجة إلى تحريك الماء إليه، لا توصل الماء إلى الجزء الطاهر، ما يحتاج. ثم يستدرك، مو بس ما يحتاج، يقول بل ينجسه ذلك. عجيب، فإذا هذا كان الماء ينجس الإناء ينجس الطاهر فكيف يطهر المتنجس؟ هذا التعليق، إذا كان هذا الماء ينجس الطاهر فكيف يطهر المتنجس؟ شيخ الأنصاري لاحظ كلام اعتراف هذا، يقول نعم لو لم يكن السهم. طبعا نسأل احنا شلون إذا هذا جزء من نجس الطاهر، شلون بالله هذا الحد الفاصل راح توقف عنده وتحرك الماء فقط للجزء النجس ما تحركه للطاهر؟ هم يردلها يستفد مصدر فيته حتى نحسبها هاي المسألة. نعم لو لم يكن بعض مواضعه نجسا، مواضع الإناء، فلا حاجة إلى تحريك الماء إليه، أكيد إذا طاهر ليش يتوصل الماء إليه؟ قال لا مو بس ما تحتاج ذلك، لكن تحذر من ذلك، لأن يقول بل ينجسه ذلك. أقول إذا كان هذا الماء ينجس الأجزاء الطاهرة من المغسول كما قال قدس سره، فكيف يطهر الأجزاء النجسة من، وتقولون أنه يطهر الإناء بهذه الطريقة؟ وقال المحقق النراقي قدس سره في كيفية تطهير الآنية المثبتة التي يشق قلعها، الأواني الكبيرة والمثبتة اللي يشق قلعها أو إدارتها تحريك الماء فيها، مرت هاي الطريقة. قال أو يؤخذ نحو إبريق، إبريق أو أي شيء آخر، قال نحو إبريق مثلا، ويغسل كل جزء منه من هذا الظرف المثبت الكبير مبتدئا من الأعلى أو من الأسفل، قال ماكو مانع من الأسفل ويصعد أو من الأعلى وينزل، ماكو، إلى أن يغسل جميعه الإناء فيفرغ ماءه ثم يغسله ثانيا كذلك. قال هذا على القول بطهارة الغسالة، على القول بطهارة الغسالة، قال نعم هاي الطريقة نقبلها، وإلا على القول بنجاسة الغسالة فما يصح أن تبدأ من الأعلى إلى الأسفل، لأن من راح تبدأ من الأعلى إلى الأسفل راح يتنجس هاي الغسالة الماء بالملاقات، فمن راح تمشي إلى بقية أجزاء الإناء راح تنجسه، ومن تجتمع بالقعر راح تنجس القعر. قال فما يصير تبدي من الأعلى على القول بنجاسة الغسالة اللي هو المشهور واللي محل كلامنا، على القول بطهارة الغسالة احنا أول ما بدأنا قلنا ما عندنا مشكلة، غسالة طاهرة وتطهر النجس من تيمن. الكلام على المشهور يقول بنجاسة الغسالة خصوصا وأن الفرض أنها تلاقي عين النجاسة. قال وإلا إذا ما تقولون بطهارة الغسالة، يعني قال هذا على القول بطهارة الغسالة، ابدي من الأعلى للأسفل من أسفل للأعلى ماكو مانع. قال كما هو الحق هو يقول بطهارة الغسالة، هذا تقدم الكلام. قال وإلا إذا ما تقول بطهارة الغسالة فينبغي أن يبدأ من الأسفل ويختم بالأعلى في كل مرة حتى تتجنب قضية جريان الماء من النجس إلى الطاهر، وحتى ليجتمع حينئذ يجتمع يكون. قال وإلا فينبغي أن يبدأ من الأسفل ويختم بالأعلى في كل مرتين. ما هو وجهه؟ شرح أقول وجهه حتى لا يتنجس الأسفل بغسالة الأعلى المجتمعة في قعر الإناء، لا يبدأ يطهر الأسفل أو يصبر. لو بدأ بالأعلى أو هاي الطريقة اللي اقترحها محقق النراقي في المستند، وإلا سمعنا احنا أمس طريقة صاحب العروة، قال تحدث حفيرة في الوسط حتى ماء الغسالة تجري إلى رأسنا، هاي القاعدة. إذا هكذا بس هذا في التنور ذكر ممكن، أما في الآن يخشون ممكن. يعني نحن متفقين أن الغسالة يجب أن تجري وتنفصل عن المغسول حتى تتم عملية التطهير. في الآن المشكلة هنا تجتمع الغسالة في قعر الإناء. فهذا وجه إذن قول المحقق نراق، أو يجد سبيلا لانفصال الغسالة مباشرة كالذي اقترحه صاحب العروة قدس سره بحفر حفيرة في أرض التنور، إذا يمكن. هو نفس صاحب العروة نقول له لماذا أنت توجهت إلى حفيرة في قعر التنور؟ شنو تريد؟ تريد توجد شرط وهو انفصاله. جو هذا الكلام إذن نفسه في الآنية المفروض أنه مطلوب، نفس الشيء، لا يوجد فرق بين الآنية والتنور، كلاهما مشروط بانفصال الماء الغسالة بالنجاسة. لاحظ هذا، فكأنه بالآنية مأمن لأن موجودة موثقة عمه، بس مجرد خرج عن الآنية اللي هي حدود موثقة عمار رجع ألزمته القواعد. فهذا واضح على أن ليش قلنا في مكنونات ضميرهم، يعني قد ما يصرحون بالإشكال وبضيق الخناق، بس واضح من كلماتهم. لماذا من وصل التنور صاحب العروة إذا كانت قضية تطهير الآنية على القاعدة وما بيها مشكلة، ليش من وصلنا للتنور اشترطنا الحفير؟ معنى نعرف أن هذا خلاف القاعدة، يبقى صححته موثقة عمار اقبلنا بالآنية، بس نخرج من الآنية لا، بعد ما نقبل به لازم نرجع إلى القاعدة. شو ما الفرق بين الآنية والتنور من حيث جريان قواعد الطهارة؟ ولا فرق بينهما. ما ونقضنا عليه قدس سره قضية أرض التنور بعدم الفرق بين التنور والآنية في جريان القاعدة، فالأمر به في الأول دون الثاني لا وجه له، ولا بد أن يفهم النص موثقة عمار على وجه صحيح كما بينا، وإلا لا فرق بين الآنية وبين التنور، بين الحوض وبين التنور. لماذا هنا اشترط تحفير هنا لم تشترط؟ بالقاعدة واحد. النص الآخر اللي يمكن أن نأتي به للمحقق العراقي قدس سره، قال في تعليقته على كيفية صاحب العروة في تطهير الآنية الكبيرة المثبتة، قرأناها في الأمر الرابع أن تعد الطرق لتطهير الآنية المثبتة، قال المحقق العراقي الأقوى في التطهير بالمياه القليلة بمقتضى السيرة كون الماء واصلا إلى المحل غير واقف فيه عرفا بأن يجري عليه ويفرغ فورا. قال هذا الشرط لابد منه، انفصال بالنجاسة. وحينئذ فطريق التطهير بالمياه القليلة للأواني المثبتة يتحقق بإلقاء الماء فيها وتحريكه ولو بإعانة غيره وإخراجه على وجه لا يصدق عليه وقوف الماء في المجاري ولو هنيئة، هذا شو راح نحققه؟ شو راح نحققه في الآنية؟ وانت من الصب على الأعلى وينزل إلى الأسفل، والنتيجة هذا سيكون في القعر موجود. يقول ما أدري، المهم أنا حلولي هاي، حلولي هالشغلة. هذا كون الماء يجري وينفصل بالغسالة، ما يصير يتأخر ولو هنيئة، لأن شرط الانفصال ضروري. فهذا ماذا يتحقق شرط الانفصال فلا؟ قال وتحريكه ولو بإعانة غيره وإخراجه على وجه لا يصدق عليه وقوف الماء في المجاري ولو هنيئة. قال والله العالم ما أدري، موثقة عمار سكتتنا إحنا، موثقة عمار قالت هاي الطريقة للتطهير، شلون ما أدري، القواعد تقتضي هج، وموثقة عمار أجازت هذه العملية، والله العالم، ونحن نقول أكيد والله العالم. فموثقة عمار طبعا هي قلنا نص معتبر حجة نتمسك به الكلام، كيف تلتئم قواعدكم مع موثقة عمار؟ فالمفروض أن تعيدوا النظر في قواعدكم، وبمعونة طبعا الأدلة الأخرى. عليش البحث طال من ذاك اليوم لليوم؟ أقول لم يبين قدس سره كيفية تحقيق ذلك. أنت اشترط تقول ما يصير يبقى ولا هنا حل النياها هاي تطهر الآن يشر عند بر هذا الشرط مع اجتماع ماء الغسالة في قعر الإناء. هذه الأحكام إذن ومخالفتها للقواعد مع ما تقدم من الأحكام، ورأينا بعضه ذهب بعيدا قال لا يجب الإفراغ فورا، مو للذكر هيجي، لا يجب الإفراغ فورا، نتمسك بإطلاق الرواية. الرواية ما دام ما قيدت بأن تفريغ الماء يكون فورا، نتمسك بإطلاقه، ماكو حاجة للموالاة ولا للفورية. هذا ابتعاد بعد أكثر. وجاء الآخر، لا آخرون، وقالوا هاي الآلة التفريغ، أم لا يشترط التطهير، صبيها في كل مرة وترجع نفسه، ما يحتاج إلى تطهير. زوان القول بنجاسة الغسالة وهاي الآلة التفريغ تنجست، من راح تعيدها راح تكون جزء خارجي نجس خارج عملية التطهير. ذهبوا بعيدا إذن في ترتيب الآثار على موثقة عمار على مبانيه، لا ولا موثقة عمار كن نفهمها الفهم الصحيح. لذلك صاحب الجواهر توقف طويلا عند هذه الأحكام للمشهور. لذا اعتبر صاحب الجواهر قدس سره هذه الأحكام في الآنية شاهدا على صحة ما اختاره من طهارة الغسالة. قال ماكو جارة، ما ممكن نفهم هذه الأحكام إلا أن نقول بطهارة الغسالة، ومحلولة طبعا على طهارة الغسالة، أكيد تنحل ماء طاهر هذا ويطهر الإناء يفرغ إلى الخارج، كل مشكلة ما به. فلذلك صاحب الجواهر جعلها هاي دليلا على مختاره بطهارة الغسالة. قال وإلا ما يمكن أن تفهم هذه الأحكام على نجاسة الغسالة، ما تجمعون بين موثقة عمار ونجاسة الغسالة أيها المشهور، قال هذا ما ممكن قبوله. لذا اعتبر صاحب الجواهر قدس سره هذه الأحكام في الآنية شاهدا على صحة ما اختاره من طهارة الغسالة. وقال قدس سره الإشكال في كثير من أحكام الفروع السابقة، أحكام الأواني تطهير، بل وغيرها المتفرعة على القول بنجاسة الغسالة. مو تقولون بنجاسة الغسالة، الذي هو مع التأمل والتدبر من أقبح ما يلزم به القائلون بها ضرورة، إذ إيكال هذه الأحكام إليهم على كثرتها وإشكالها لا يرتكبه ذو مسكن. لولا أن صاحب الجواهر قال لم نقل مثل هذه الكلمات. فإحنا إذن الخلاصة موافقون مع صاحب الجواهر في هذه الإشكالات على المشهور، لكن فرقنا معه في الحل. هو وجد الحل في القول بطهارة الغسالة، ونحن لا نستطيع القول بها، ما قليل لا قاع النجاسة، كيف أقول بطهارة الغسالة؟ فالحل عندنا موافق للقواعد، وأن الماء القليل لا ينفعل بملاقات المتنجس، ينفعل بملاقات عين النجاسة. في المرة الأولى ماء تنجس بملاقاة النجاسة نهرق إلى الخارج، يجي الماء الثاني يطهر. فإذا متفقون مع الإشكالات، مع صاحب الجواهر في الإشكالات، لكن مختلفون في الحل. لا يلزم صحة هذه الإشكالات، لا يتعين الخروج منها بالقول بطهارة الغسل. عندنا حل آخر نقدمه بين يديك يا صاحب الجواهر. أقول وافقنا صاحب الجواهر قدس سره في غير موضع في الإشكال على هذه الأحكام، إلا أننا اختلفنا معه في كيفية التخلص من، إذا أنه لا يستلزم القول بطهارة الغسل، أو قل إن الحل لا يتعين بذلك. يا ريت عندك دليل على طهارة الغسل غير هذه الاستبعادات. خوها جيد، هذا حل جيد أن تقول بطهارة الغسل، هذه حل الإشكال يزيله من أساس. لكن لم نجد دليلا على طهارة الغسل مع ملاقاتها لعين النجاسة، فنقول أن الحل يا صاحب الجوهر ما يتعين باللي تفضلت به، إذا أنه يمكن التوفيق بين النص ومقتضى القواعد، النص موثقة عما والقواعد، بالبناء على أن الماء القليل لا ينفعل بملاقاة المتنجس مطلقا، حتى المتنجس الأول ما دام عين النجاسة ما موجودة، فالغسالة المزيلة بأول صبة نجسة وتنجس المحل خلاص، ويتنجس بقية أجزاء الآنية بها انتهى، ولا نحتاج إلى تخصيص القاعدة. وبعد إفراغ الإناء منها يبقى الإناء والقطرات المتخلفة فيه متنجسة، فماء الغسالة التالية الثانية الثالثة لا يتنجس بها لأن الآنية متنجسة بعد زوال عن النجاسة، بل يكون طاهرا ومطهرا للإناء. هذا هو الحل. صلوات بين يدي، اللهم صل على محمد وعجب. هذه الإشكالات وهذا الحل وجدناه واضحا عند السيد الشهيد الصدر قدس سره، هو بنى على ذلك أنه أصلا في قضية انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجس ولا يقول به. فلذلك وجدنا تعليقات على منهاج الصالحين، وجدنا أن هذه الأمور واضحة في ذهنه ومنسجمة مع مبانيه ولا يعاني أي إشكال. وعلى هذا البنينا عليه بنى السيد الشهيد الصدر قدس سره جملة من فتاوى، فقد علق على قول السيد الحكيم باعتبار التعليق على المنهاج، والمنهاج أيضا تبعا لصاحب العروة. ماذا قال؟ قال إذا جرى ماء الغسالة من الموضع النجس، على كل جملة من المسائل تحتاج إلى وقت للتعليق عليها إن شاء الله بإذن الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد.